بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى المجلس الثاني من مجالس الفقه الميسر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. في هذا الدرس سأتحدث عن أحكام وآداب التخلي أو قضاء الحاجة في هذا اليوم عندي مجموعة مسائل. المسألة الأولى أن شريعة الإسلام شريعة عظيمة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها، ولذلك هذا الباب يدل على عظم هذه الشريعة وأنها جاءت بما يصلح المسلم في جميع أحواله وبما يبعد الشر والفساد عنه. وقد كان أهل الجاهلية في مسألة قضاء الحاجة لديهم ممارسات مغلوطة وفوضى وعبث، من كشف العورات، من ملابسة النجاسات، من عدم الاحتشام في كثير من الأمور والحاجات. فجاءت الشريعة فأطرت هذا بإطار شرعي حتى يبقى المسلم في حالة احتشام وفي حالة استجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ليشعر بأنه مكلف حتى في أدق الأمور وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة. الأمر الثاني أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ينتقون العناوين الجميلة للأشياء المستقبحة من خلال الوازع الطبيعي. فقضاء الحاجة هو خروج البول والغائط، ولذلك تجدهم مثلا يقولون أحكام التخلي أو أحكام وآداب التخلي أو باب الاستطابة أو باب قضاء الحاجة، في إشارة إلى أن المسلم يجب أن يتأدب بآداب القرآن وبآداب السنة من حيث استعمال الألفاظ الجميلة الطيبة. لاحظ القرآن مثلا في قول الله في مسألة الجماع، قال فلما تغشاها، قال أو لامستم النساء، وهكذا تجد كلام مفردات جميلة. في السنة النبوية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الألفاظ الجميلة يستخدمونها، وهذا يجعل المسلم دائما مستظل بظلال الاحتشام والأدب. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء ولذلك هو المعلم الأول وهو المربي الأول وهو لنا كالوالد. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم كالوالد، ولذلك علمنا كيف نقضي الحاجة صلى الله عليه وسلم. فما من خير إلا ودلنا عليه وأمرنا به وأرشدنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه وزجرنا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه القضية قضية من أهم القضايا، والمسلم دائما يتعامل وفق ما يمليه عليه دينه، ما تمليه عليه هذه الشريعة حتى في أدق الأمور. ولذلك المسلم يشعر بأنه فعلا مستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم دائما يشعر بأنه منظم مرتب، يعرف لماذا خلق، يعرف لماذا يفعل هذا الشيء ولماذا يترك هذا الشيء، استجابة لله واستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل وركب فيه طبعا محبة الطعام والشراب، وهذا الطعام والشراب يتحول إلى فضلات، هذه الفضلات هي نجاسات. سبحان الله العظيم، يأكل الطيبات وتخرج نجاسات. هذا الأمر الفطري الذي عند كل إنسان جاءت الشريعة فجعلت له أحكام وآداب ورتبت هذا الأمر ترتيب عجيب. ولذلك إذا الإنسان قضى حاجته هذا بهذا هذه فطرة الإنسان قضى حاجته فإن هناك مجموعة من الأحكام والآداب. أي المسألة الأخرى عندنا الاستنجاء والاستجمار، تسمعون دائما أو تقرون الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء. طيب ما هما السبيلان؟ السبيلان أو السبيلين هما البول والغائط، يعني الخارج من السبيلين من محل السبيل البول والغائط بالماء. بالماء الاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها. كيف ما يقوم مقامها؟ مثل المناديل الورقية الآن، مثل الخرق مثلا، مثل الخرق، هذه يسمى استجمار. طيب المسألة التي بعدها، هل لابد من الاستنجاء بالماء أم يكفي الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها ما يقوم مقامها؟ الجواب بأنه يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء إذا توفرت شروط الاستجمار الصحيح. ولذلك لو أن شخصا استجمر بالمناديل الورقية وقطع الخارج من السبيلين بثلاث مسحات فأكثر، يقطعهما بوتر مثلا، فإنه أزال، يعني أزال النجاسة، قطع النجاسة ولا يلزمه أن يستنجي بالماء. لكن الأفضل أن يستعمل الماء والحجارة، يعني يستعمل الحجارة أولا أو المناديل أولا ثم يستنجي بالماء. لكن لو اكتفى بأحدهما لا حرج، لو اكتفى بأحدهما لا حرج. وهذا يوجه إلى الإخوة والأخوات ممن مثلا يجرون عمليات بواسير مثلا أو لديهم خراج مثلا ويشق عليهم استعمال الماء، لأن الماء عدو للجروح، الماء عدو للجرح، فيستجبر بالمناديل ولا يكلف نفسه أنه يستعمل الماء. أن بعض الناس عنده وسواس أو جهل فيذهب يستعمل الماء فيتضرر الجرح، لا، يستجمر الحمد لله بالأوراق المناديل الورقية ويكفي هذا، على أن يكون ثلاث مرات فأكثر. فإذا لم يعني لم ينتهي الأذى بالثلاث يزيد الرابعة والخامسة وهكذا. ولذلك صح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، يقول أنس فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني قريب من سني، إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم، هذا الاستنجاء بالماء. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. الله أكبر، لاحظ فليستطب، وهذا أخذ منه الفقهاء باب الاستطابة. يقول تقول عائشة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط. الغائط ما هو؟ الغائط هو المكان المنخفض في لغة العرب، المكان المنخفض. فلما كان قديما الذي يقضون الحاجات يذهبون إلى هذا المكان المنخفض سمي الخارج غائطا بسبب المجاورة، مجاورة المكان، مجاورة المكان. بالنسبة للاستجمار يجزئ بكل منقل مباح، مثل ما ذكرت لكم الورق، الخرق، الخشب غير المضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة، يستجمر بالحجارة. والعلماء يقولون كل ما هو في معنى الحجارة فإنه يلحق بها، بشرط أن لا يكون مؤذي مثلا أو لا يكون محترم كطعام مثلا أو شيء من هذا القبيل. وجاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. نستنجي برجيع أو عظم. الشاهد نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ولاحظوا بأن الاستنجاء يعبر عنه استعمال الماء واستعمال الحجارة، وهذه مسألة معروفة عند العلماء. إذن الاستنجاء يكون ب3 أحجار فأكثر، فإذا أنقت الأحجار 3 كفي بذلك، اكتفى، أو المناديل مثلا، أو المناديل. ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. رجيع الروثة، لأن ركس، وهي طعام دواب الجن. والعظم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، عن العظم، لأنه يؤذي. من الأحكام أيضا إخواني وأخواتي حرمة استقبال القبلة ببول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء. فلا يجوز للإنسان وهو في الصحراء أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يقضي حاجته، وإنما يذهب يتجه إلى غير جهة القبلة. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. بالنسبة للمدينة، الكلام هذا في المدينة، اللي خارج المدينة لابد أن يعرف الجهة فلا يتجه إلى القبلة، قد تكون القبلة بالنسبة له إلى الغرب مثلا، فيتجه إلى الشمال أو الجنوب، لأنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبر. يقول أبو أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف ونستغفر الله. إذن هذا فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدباره في الصحراء. طيب لو وضع حائش أمامه مثلا، أو صلى خلف حائط أو حائش أو شجر أو كثيب رمل، انتفت يعني هنا زال النهي. لماذا؟ لأنه جعل بينه وبين القبلة شيء. طيب في البنيان لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها في البنيان، وإن كان بعض العلماء كره ذلك، لكن الذي يظهر أن في البنيان لا حرج. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، يعني في الصحراء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والأفضل للإنسان خروج من الخلاف أن يجعل مراحيض حمامات البيت إلى غير جهة القبلة، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن لو حصل لا شيء عليه. من الأحكام والآداب: يسن للإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا سنة. إذا جاء ليدخل يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل الخبث ذكران الجن، والخبائث إناث الجن، وقيل هو الشر كله. وبعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا غلط، يقول بسم الله، هذه التسمية بسم الله، وهذا عندما يريد الدخول إلى الحمام، يريد الدخول عند باب الحمام. طيب إذا كان في الصحراء متى يقول؟ عندما يرفع ثوبه ليقضي حاجته، عندما الآن يبدأ يرفع ثوبه ليقضي الحاجة، إذا كان في الصحراء يقول هذا، لأن الصحراء يعني ليست مثل المراحيض التي في البيوت. وإذا خرج بعد قضاء الحاجة يقول: غفرانك. ورد في حديث إسناده ضعيف زيادة: الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه ضعيفة، فيكفي أن يقول غفرانك. أيضا من الأحكام أنه إذا أراد دخول الحمام يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى، قدم رجله اليمنى. بالنسبة لكشف العورة يتنبه الإنسان ويحذر إذا كان في الصحراء لا يكشف عورته ولا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، إلا إذا دنا من الأرض حتى لا يراه أحد. وأما في داخل المراحيض فإن التسمية والاستعاذة سبب إن شاء الله من أسباب يعني طرد الشيطان عن أن يرى عورة المسلم. ولذلك جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا طبعا يشمل المراحيض ويشمل الصحراء، لكن ذكرت أنا بالنسبة للإنسان في الصحراء لا يرفع ثوبه وهو واقف، وإنما يرفع إذا دنا من الأرض حتى لا ترى عورته. أما في الحمام فبمجرد إغلاقه الباب يجوز له أن يكشف عورته ولا يضره شيء، ما دام أنه قال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. ولذلك جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أيضا من الأحكام لا يمس الإنسان فرجه أو ذكره بيمينه عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة وهو يبول يعني، ولا يستنجي بها. اختلف العلماء في النهي الوارد في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. فمنهم من ذهب إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية، والصواب أنه مكروه كراهة تحريمية، الكراهة هنا تحريمية، فلا يجوز للإنسان أن يمس ذكره بيمينه إذا بال، إذا بال. أما في غير البول فلا، يعني على الإباحة. وأيضا إذا استنجى لا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي بشماله بيساره، لقول عائشة رضي الله عنها كانت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. ولذلك قال العلماء كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل اليمين للطيبات ويجعل الشمال أو اليسار للمستقذرات والمستقبحات. مسألة أخرى أن الإنسان لا يجوز له أن يلوث المرافق العامة ببول أو بغائط، مثل يعني مكان الجلوس، جلوس الناس، الحدائق، الظل النافع مثلا، أو تحت الشجر المثمر، تحت الشجر المثمر، أو يلوث موارد المياه مثلا. بعض الناس يأتي إلى بعض موارد المياه فيبول فيها أو يتغوط، هذا كله مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، والظل. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لأن هذه أمور تجلب اللعنة، هذه الأمور تجلب اللعنة. فإذا جاء شخص ورأى هذا المكان الذي يستظل به أو يجلس الناس فيه قد تغوط فيه شخص أو تبول، سيقول: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. مسألة أخرى بالنسبة لمن يقضي الحاجة، المشروع في حقه أن لا يتكلم، ويكره له كراهة شديدة أن يقرأ القرآن، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك، أنه يقرأ القرآن وهو في الحمام يجهر به، أما إذا أمره على قلبه لا حرج، يعني مقصود يعني تذكر القراءة لا حرج، أما إذا تلفظ فلا، أما إذا تلفظ فلا. كذلك من الأحكام أنه لا يجوز قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق، ولذلك المقابر هذه حقل الأموات، فالميت في قبره كالحي في بيته، الميت في قبره كالحي في بيته. أيضا يكره للإنسان أن يدخل معه أثناء قضاء الحاجة شيء فيه ذكر الله، ذكر الله إلا لحاجة، إلا لحاجة، والحاجة مثلا كأن تكون نقود، مثلا نقود ما استطاع الإنسان أن يخرجها مثلا، أو إذا أخرجها ربما سرقت مثلا، إلا إذا كان في بيته، فإذا كان في بيته يكره له أن يدخل بالنقود اللي مكتوب عليها مثلا لا إله إلا الله أو الله أكبر أو سبحان الله أو مثلا آيات قرآنية، هذه ما يدخل فيها دورة المياه، أو يدخل بأوراق فيها ذكر الله عز وجل، هذا كله مما كرهه العلماء. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، مثل ما ذكرت النقود مثلا، فواتير، أوراق، وثائق مثلا، وثائق. أما المصحف فيحرم، المصحف يحرم أن يدخل به الإنسان دورة المياه. هنا سؤال، يعني بعض الناس طيب يقول بالنسبة للمحمول، المحمول جوال، موبايل، كذا، فيه تطبيق القرآن، لو دخل الإنسان وفي جيبه هذا المحمول ما حكم ذلك؟ الجواز. لماذا؟ لأن هذا المحمول القرآن هو جزء من هذا الجهاز، يعني هو تطبيق واحد، وليس ما يسمى هذا الجهاز قرآن، وإنما تطبيق، وهذا التطبيق أصلا لا يشتغل إلا بفعل صاحب الجهاز، هو الذي يشغله. فما دام أنه كامن ساكن داخل هذا الجهاز وهو لا يشتغل ما في بأس، الإنسان أصلا في صدره قرآن، يعني أنت الآن في صدرك قرآن، فهل يعني يقال والله ما تدخل الحمام؟ لا، غير صحيح. فتنبهوا لهذا، لأن بعض الناس يتشدد في هذا، في أمر يعني في الأصل فيه، الأصل فيه الإباحة. بالنسبة للإنسان الذي في يقضي حاجته، ذكرت بأنه الأصل أنه يقضي حاجته صامتا، لا يتكلم لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، إلا لحاجة، كأن يناديه شخص مثلا، يبحث عنه يناديه، ممكن يرد عليه، وإذا اعتقد بأنه لن يكرر النداء، لن يكرر النداء، الأصل أنه يتركه، يتركه، وإذا سلم عليه شخص لا يرد. النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه أحد الصحابة وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قضى حاجته، فذهب إلى جدار فضرب يده وتيمم صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إليه واعتذر منه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجته. الله أكبر، هذا أدب من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك للأسف بعض الناس الآن يعني يجعل من الحمام وأثناء قضاء الحاجة محل الكلام والرغي، وبعضهم من الأسف يعني يأتي بأشعار، يأتي بأغاني، يأتي بكذا وهو يقضي حاجته. ولذلك العلماء نصوا على أنه يكره اللبث على الحاجة طويلا لغير سبب، قالوا حتى بأن هذا يورث أمراض، أن يبقى الإنسان على حاجته، أن يبقى الإنسان على حاجته. وللأسف يعني بعض الناس يعني بدأوا يقلدون الآخرين، فجعلوا من الحمامات مكتبات، يمكن تستغربون، أنا رأيت هذا بنفسي، مكتبة فيها مجلات، فيها كتب، فيها روايات، قصص، وهو يقضي الحاجة يقول لك أقرأ، كيف هذا؟ كلام لا يليق، هذا فعل لا يليق، والمشروع في حق المسلم بأن يقضي حاجته ويخرج مباشرة ولا يطيل اللبث، ولا يطيل اللبث. لكن لو أنه أحب أن يستمع من خارج المرحاض، يعني شخص يقرأ عليه شخص أو مسجل أو كذا، هذا لا بأس أن يسمع، يعني لا أحد يمنع السماع، لكن أن يقرأ هو يأتي بشيء في الحمام ويجعل الحمام مكتبة يقرأ فيها أو مثلا وهو يقرأ، هذا تقليد أعمى، هذا تقليد أعمى. الأمر الآخر بالنسبة لدخول الحمام، يجوز أن يدخل الإنسان المرحاض حافيا ما دام أنه متيقن أو غلب على ظنه طهارة الأرض، طهارة الأرض. أما إذا غلب على ظنه نجاسة الأرض أو تيقن فلا، وإنما يغسل النجاسة أو يجعل حائل بين رجله وبين النجاسة وهو لبس النعال، لبس النعال. أقول هذا لأن بعض الناس لديه وسوسة، بحيث أنه إذا كان في المرحاض، أغلب المراحيض الآن طبعا في جهاتنا نظيفة، فبعض الناس يسألني يقول طيب أنا رجلي لمست البورسلان أو البلاط أو الرخام اللي موجود في الحمام، أعيد الوضوء؟ كيف تعيد الوضوء؟ لو افترضنا رجلك لامست نجاسة، ما انتقض الوضوء، تغسل النجاسة. كيف والأرض نظيفة؟ كيف والأرض ما فيها شيء من هذا القبيل؟ يعني قضية والله إنه يقول إن كل شيء في الحمام تنجس، غير صحيح، غير صحيح. هذه إخواني وأخواتي أهم المسائل، وليس كل المسائل، المتعلقة بمسألة قضاء الحاجة. أختم بمسألة وهي للأسف منتشرة عند أغلب الناس، ما يعني يروج ويقال بأن لا تتركون شيء في الحمامات، المناشف أو الثياب أو شيء، وهذه خرافة وهذا دجل، يقولون بأن هذه يعني تورث الطاقة السلبية وهذه تفعل كذا وكذا، وهذا حقيقة عقيدة خطيرة جدا يا إخواني، بارك الله فيكم، تنبهوا. لا بأس بترك المناشف في الحمامات، ترك مثل ملابس الغيار في الحمامات، كل هذا لا بأس به، وليس له علاقة في التحريم والتحليل، هذا الأصل فيه الإباحة. وقول والله هذه يعني يمتص الطاقة السلبية أو يعطي الطاقة، هذا كلام يعني إلى الخرافة أشبه، ولذلك لا تلتفتوا إلى مثل هذه الأشياء. أكون بهذا قد أتيت على أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب الجميل والرائع، وهناك مسائل كثيرة طبعا ضربت عنها صفحا، لأنه في الغالب أنها يعني تصلح في الصحراء مثلا، يعني النهي عن البول في الجحر أو الشق مثلا وشيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى المجلس القادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.